نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والآن الحديث الأول، وهو حديث صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما في هذا الحديث الصحيح من الذنوب المعروفة بأنها أكبر الكبائر، أو قسم كبير منها من أكبر الكبائر. أما أكبر الكبائر مطلقا فهو الموبقة الأولى التي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرها في هذا الحديث، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا لابد لنا من وقفة نذكر فيها من كان على علم قد يمكن أن يعرض له النسيان والذهول، ونعلم من كان لم يتعلم بعد أنواع الشرك التي لا يتم توحيد المسلم إلا بأن يعرفها أولا معرفة تامة صحيحة، ثم بأن يحقق فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. فالموبقة الأولى في هذه السبع هي الشرك، والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا ما لاحظنا في لفظة الشرك المعنى اللغوي فيها، فهذا الشرك الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يجتنبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا اجتنب المسلم قسمين منها دون القسم الثالث لم يكن قد حقق هذا الأمر النبوي الكريم: اجتنبوا. ذلك لأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وإن شئت قلت في العبودية، والشرك الثالث شرك في الصفات. والشرك الأول وهو شرك الربوبية قل من الناس والأمم جميعا، حتى الكفار منهم من يقع فيه،
وذلك لظهور بطلانه وضلاله، ألا وهو اعتقاد لأن مع الله عز وجل ربا خالقا سواه. هذا هو شرك الربوبية، وهذا النوع كما قلت لكم قل من يقع فيه. ومن العجائب التي لا ينقض العجب فيها أن لا يزال كثير من المسلمين خاصتهم فضلا عن عامتهم لا يزالون يعتقدون أن العرب المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد إنما كانوا يشركون شرك الربوبية. هذا هو موضع العجب، لا يزال كثيرون من الخاصة فضلا عن العامة يعتقدون بأن المشركين في الجاهلية كان شركهم من النوع الأول هذا، وهو شرك الربوبية. هذا خطأ، بل هذا جهل بنصوص الكتاب والسنة. فنصوص الكتاب كثيرة التي تصرح بأن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الله، يتوجهون بما كان عندهم من عبادة، وأن كانت عبادة توارثوها نبي إبراهيم أو ابتدعها لهم كبار كهنوتهم. فهذه العبادات كانوا يتوجهون بها إلى الله، فهم يؤمنون بأن الله واحد في ذاته لا رب معه، يخلق كخلقه أو يرزق كرزقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، آيات كثيرة. والسنة أيضا تؤكد هذا المعنى القرآني، وقد جاء في صحيح مسلم أن طائفهم كان إذا طاف بالبيت وطوافهم هذا من تلك العبادات التي ورثوها خلفا عن سلف عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي التوحيد، ورثوا عنه الطواف، ولكنهم أدخلوا فيه كثيرا من البدع والضلالات. ومنها أنهم حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك تملكه وما ملك. فهذا اعتراف منهم بأن الله عز وجل لا رب معه، لأنهم في الوقت الذي كانوا يتخذون لله شركاء وأندادا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء والأنداد هم مملوكون لله عز وجل، كنفس هؤلاء المشركين الذين يعترفون بعبوديتهم لله عز وجل. فإذا الشرك الأول الذي يجب أن يحذره كل مسلم هو هذا الشرك، شرك الربوبية، الذي كان حتى عباد الأصنام، حتى المشركين الأولين كانوا لم يقعوا فيه، لأن باعتقاد أن الله واحد في ذاته في تفرده بربوبية، هذه قضية فطرية لم يتسرب الشك فيها إلا إلى بعض الناس الذين أغواهم الشيطان كالمجوس الذين اتخذوا ربين، ربا يخلق الخير وربا يخلق الشر. أما العرب فما كانوا يعتقدون إلا بتوحيد الربوبية. فإذا توحيد الربوبية الذي كان يوحده المشركون ليس هناك خطر كبير على جماهير الناس، فضلا على جماهير المسلمين أن يقعوا فيه شرك الربوبية. ولكن الحق، والحق أقول بسبب ما دخل في المسلمين من تأويلات، أصبح بعض أو كثير من المسلمين يقعون في شرك الربوبية وهم لا يشعرون ذلك، لأنهم زين لهم سوء عملهم من بعض مؤولي أعمالهم. فهؤلاء الذين يأتون إلى الموتى والصالحين ينادونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء إن سألتهم هل يسمعونكم أو يضرون؟ أما المشركون الأولون فما كانوا ليقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون. المشركون الأولون ما كانوا يقولون يسمعون أو يضرون، أما بعض متأولة المشايخ اليوم فهم يؤولون أعمال الجهال بأن هؤلاء الأولياء والصالحين يسمعون، ويبنون على ذلك النتيجة الخطيرة جدا، وهي أنهم ما دام أنهم يسمعون فهم يتوسطون بين المستغيث بهم من دون الله عز وجل وبين ربهم تبارك وتعالى. يعتقدون بأن الصالح أو الولي فضلا عن النبي إذا خرجت روحه من جسده ودفن في قبره انطلقت روحه وأصبح له من القوى والقدرات ما لم تكن له في حال في حياته. بمثل هذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان يؤولون استغاثة هؤلاء بالموتى والصالحين من عباد الله عز وجل. لذلك الأمر خطير جدا في واقعنا اليوم، حيث وقع الإشراك في الربوبية فضلا عما دون ذلك مما سنشرحه ونبينه. ثم الخطر الأكبر أن برر هذا الإشراك باسم توسل باسم شفاعة كما قال الأولون، بل قالوا كما قال الأولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لذلك يجب أن نحذر أن يتورط أحدنا، أي منا نحن معشر المسلمين من الأقربين أو الأبعدين عنا. الإسلام له حقوق بعض الناس على بعض، وهو النصيحة أن لا يقع أحدنا في شيء من هذا الشرك، لأنه إذا كان الشرك أكبر الكبائر، وإذا كان الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرنا، شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الصفات، فشرك الربوبية من بين هذه الأنواع الثلاثة هو أكبر الشرك في الدنيا. لذلك يجب أن نحذر وأن نخلص توحيد الربوبية لله عز وجل، فنقول ولا نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فعلا وحقيقة إلا الله عز وجل. وليس معنى هذا أنه ننكر الأسباب التي شرعها الله عز وجل مما جعلها نافعة أو ضارة، هذا ليس من الشرك بشيء، ولكن هذا إثبات الأسباب التي جعلها الله عز وجل، إما أسبابا كونية أو طبيعية وإما أسبابا شرعية. ولكن من الشرك الأكبر بالربوبية أن نعتقد أن سببا ما لم يجعل الله سببا لا كونيا ولا شرعيا، فنعتقد نحن أن هذا السبب الذي لم يشرع لا كونا ولا شرعا هو السبب النافع أو ضار من ذلك مناداة الموتى من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن نغتر حينما نسمع أقوال المؤولين لأفعال هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر، أنهم لا يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون. فإذا قيل لهم إذن لماذا ينادونهم من دون الله عز وجل، أجابوا بأنهم يسمعون. وإذا قالوا يسمعون إذن ينتفع هذا المتوسل أو المنادي بهذا الذي يسمع، ينتفع بمناداته من دون الله عز وجل. وإلا لو كان لا يعتقد أنه يسمعه لما ناداه. ولذلك لما جاذبت بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات، هو صرح بأنه لا مانع من أن ينادي الإنسان الشيخ عبد القادر من هنا من سوريا، ما في مانع من هذه المناداة. إن لماذا هذه المناداة؟ هل يسمع؟ أجاب بأنه يسمع. وهذا السمع الذي نسبه إلى هذا الولي ليس لسيد الأنبياء محمد صلى الله وسلامه عليه، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح حينما قال في خاتمته: فكروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي، وفي رواية تبلوني، قالوا: كيف ذاك وقد عرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه السلام قال إن الصلاة تعرض علي أو تبلغني، لم يقل أسمعها، وهي صلاة أي دعاء لله عز وجل، فضر إلى الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده شرفا ومنزلة ورفعة لديه. هذه الصلاة يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث أنه لا يسمعها وإنما تبلغه، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فهذا نص صريح أيضا بأن صلوات المصلين عليه لا يسمعها الرسول وإنما تبلغه. ليت شعري أيسمع الرسول عليه السلام الطلبات التي توجه إليه وهي طلبات غير شرعية من استغاثة به ومناداته كقولهم في بعض قصائدهم: يا أبا الزهرة أغثني روحي في بلد، ترى أيسمع هذا رسول الله ولا يسمع قولنا اللهم صل على محمد؟ هذه الصلاة تبلغه بواسطة، أما استغاثة المستغيث به من دون الله عز وجل فيسمعها، هذا كلام من أبطل ما يقال. إذا كان الرسول عليه السلام لا يسمع إذن حتى الصلاة عليه فضلا عن الاستغاثة به وهي غير جائزة، فكيف يسمع أولئك الصالحون الموتى استغاثات المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ قلت للشيخ هذا وأكثر من ذلك وهو يصر ويعاني، قلت: ما فائدة الاستغاثة هذه؟ هب أنه يسمع وأنت تقول إنه لا يضر ولا ينفع، فلماذا ينادونه إذن إذا كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون؟ أنا أعتقد أن العاقل مفطور على أن لا يستغيث بمن لا يريد، وأوضح مثال على ذلك هو أن يقول العاقل الإنسان لهذا الجدار الذي بجانبه: يا جدار أغثني، هل يقع الأحمق في الدنيا هذا؟ طبعا لا، لأنه يعتقد أن هذا الجدار أصم فعلا حقيقة لا يضر ولا ينفع. ترى أليس هناك فرق بين الاستغاثة بالجدار الذي لا يفعل وأي أحمق في الدنيا مهما كان عريقا في الحماقة، وبين الاستغاثة بالولي أو النبي الصالح الميت؟ لا شك أن يكون هناك فرق في قلوب هؤلاء المستغيثين بالأنبياء والصالحين وغير المستغيثين بالجدر والحجارة ونحو ذلك. ما هو هذا الفرق؟ هو أنه قد وقر في نفوسهم أن هناك سرا وضعه الله عز وجل في هؤلاء الأولياء والصالحين، إذا نودوا من دون الله عز وجل حصل المقصد من هذا النداء. بعضهم يبيح بهذا السر ويصرح، فهناك كتب تصرح وتقول: زعموا وافتروا على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه قال: إذا كان لك حاجة إلى الله فتوجه إلي حيثما كنت. ثم يحكون نظاما نسيته والحمد لله، كأنهم يقولون: امشي 7 خطوات نحو جهة الشيخ عبد القادر. نعم، هذه رواية صحيحة. 11 خطوة امشي نحو، وما أدري تمام الخرافة، وناديه واطلب الحاجة التي تريدها تقضى لك مثل هذه الأشياء، وهي مبسوطة في بطون الكتب، دخلت في سويداء قلوبهم كما يقال وأخذت مكانها واستقرت فيهم، فأصبحوا حينما ينادونه من دون الله لا يعتقدون أنهم ينادون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، مهما قالوا لنا إنه لا يضر ولا ينفع لو كانوا كذلك ما نادوه من دون الله عز وجل للمثل الذي ضربناه آنفا في الجدار. مع ذلك قلت لذلك الشيخ وأنا أظن أني سألقمه حجرا، قلت إذا كان هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الذين ينادونه من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون كما هو حقيقة الأمر بالواقع، ترى هل من الجائز يا فضيلة الشيخ أن يكون المستغيث بهؤلاء الموتى يا فلان يا عبد القادر يا من لا يضر ولا ينفع أغثني، أيجوز هذا؟ قال يجوز. هذا مما يحار الإنسان كيف يجادل هؤلاء الناس، إذا كان تعتقد لا يضر ولا ينفع فكيف تستغيث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان لم ينفعه شهادة لا إله إلا الله مطلقا. إذن النوع الأول من الشرك الذي أمر الرسول عليه السلام باجتنابه أول ما أمرنا في هذا الحديث الصحيح هو شرك الربوبية، وأنا قلت بأن هذا خطر أقل لأن أكثر الأمم لا تقع فيه إلا من شاء الله، ولكن الشرك الثاني والثالث هو الذي يجب أن يأخذ كل مسلم حذره منه، لأن أكثر الناس لا يعلمون التفاصيل الآتية. الشرك الثاني بعد الشرك الأول شرك الربوبية إنما هو شرك الألوهية، ويعبر تارة عنه بشرك العبادة. فشرك العبادة أو شرك الألوهية هو أن تعتقد مع كونك تعتقد بأن الله لا شريك له في ذاته، مع ذلك فأنت تعبد غيره بأي عبادة من العبادات التي تعبد الله بها الناس. فأي مسلم يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أن لا رب ولا خالق مع الله، ولكن هو في الوقت نفسه يعبد غير الله أي عبادة كان، فقد وقع في شرك الألوهية في الشرك الثاني، وهذا ينافي التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص لا يكون خالصا إلا إذا تنزه صاحبه من هذه الشركيات الثلاث: شرك الربوبية وشرك الألوهية أو العبودية، والشرك الثالث شرك الصفات. ولكن لا أرى من المناسب الآن الانتقال إلى شرح شرك الصفات قبل بسط القول بعض الشيء في الشرك الثاني ألا وهو شرك العبادة أو شرك الألوهية. شرك الألوهية هو المقصود نفيه عن غير الله عز وجل في كلمة الإخلاص، في الكلمة الطيبة المباركة كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليس معناها كما يتوهم كثير من الخاصة فضلا عن العامة، ليس معنى لا إله أي لا رب، هذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وإنما المعنى لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرضين. والفرق بين التفسير الأول الباطل والتفسير الآخر الصحيح هو كالفرق بين السماء والأرض، لأن من قال لا رب إلا الله لم ينجو من الشرك بنوعيه الثانيين. لذلك المشركون كانوا يعتقدون بأنه لا رب إلا الله بصريح الآية السابقة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آية أخرى. إذن هم يعتقدون بأن رب السماوات إنما هو الله عز وجل. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعتقدون أنه لا رب إلا الله، هؤلاء أنفسهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، هذا نص القرآن الكريم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقولون لا إله إلا الله. لماذا لا يقولون لا إله إلا الله وهم يقولون لا رب إلا الله؟ ذلك لأنه مما يؤسفنا اليوم أن المشركين بسبب سلفتهم العربية كانوا يفرقون بين قول القائل لا رب إلا الله وقول القائل لا إله إلا الله. أما نحن اليوم بسبب بعدنا عن اللغة العربية الأصيلة ومخالطتنا العجمة وتسرب العقائد الشركية إلى قلوبنا ونفوسنا، أصبحنا لا نفرق بين لا رب وبين لا إله، بل وجدنا رسائل في العصر الحاضر تؤلف وتطبع باسم الإسلام وباسم شرح كلمة لا إله إلا الله، تفسر هذه الكلمة لا إله إلا رب فقط. إذن لا رب إلا الله لا ينجو بها المسلم من الشرك، وإنما ينجو إذا قال أولا لا إله إلا الله ومفسرا لها معتقدا بمعناها الصحيح، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا التفسير الصحيح هو الذي يعبر عن العقيدة الصحيحة في نفس قائلها وعن واقع الناس اليوم، فإن كثيرا من الناس يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا كان وضع المشركين في الجاهلية. كانوا في الوقت الذي يعتقدون لا رب إلا الله يتخذون آلهة مع الله أخرى. لذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه العبادة التي اعترف بها المشركون لآلهتهم التي اتخذوها من دون الله هي التي نفاها الله في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه العبادات التي وجهت إلى غير الله من الآلهة الباطلة هي التي ينفيها المسلم حينما يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فهو ينفي ويثبت، ينفي أن تصح العبادة لأحد إلا لله، فهو يقرر حقيقة واقعة أن هناك عبادات توجه إلى معبودات، وينفي أن تكون هذه العبادات الموجهة إلى هذه الآلهة مشروعة بل هي باطلة، والعبادة الحقة هي التي توجه إلى الله وحده لا شريك له فيها أبدا. والعبادات كما تعلمون أنواعها كثيرة وكثيرة جدا، ويشملها ملاحظة معنى الإله. الإله مشتق من أله يأله بمعنى خضع يخضع، فالله عز وجل حينما كلف عباده بعبادة إنما كان ذلك امتحانا منه تبارك وتعالى، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ابتلاهم بأن خضعهم بهذه العبادات، فمن خضع له فيها وتعبده وحده ولم يشرك معه آلهة أخرى فهو الذي قام بحق لا إله إلا الله. فإذا كنا عرفنا أن مادة الإله مشتقة من ألا يهلو بمعنى خضع يخضع وعبد يعبد، فكل عبادة توجه بها الإنسان إلى غير الله عز وجل فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله، لا في المرتبة الأولى أي شرك الربوبية، وإنما في المرتبة الثانية وهي شرك العبادة. من هنا جاءت أحاديث كثيرة كما تعلمون ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم فيها من أن يحلف بغير الله عز وجل، وصرح في قسم كبير منها فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. أي نوع هذا الشرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، أي نوع هذا الشرك؟ الذي لا يعرف هذه التفاصيل التي نحن في صدد بيانها لا يعرف حقيقة معنى هذا الحديث وأمثاله. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك في عبادة الله عز وجل. ذلك لأن الحلف من حيث هو حلف إنما هو تعظيم للمحلوف به، هذا عرف سائد لدى البشرية جميعا، فكل أمة لها محلوفها، وهذا المحلوف يكون معظما لديها. فالمسلم أعظم من يحلف به هو الله تبارك وتعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان منكم حالفا فليحلف بالله، لماذا؟ لأن الحلف بالله عبادة، لأنك تذكر ربك بمناسبة الكلام وقصدك تأكيد هذا الكلام، فتحلف بربك الذي لا تعبد سواه. لذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أول شخص حقق معنى العبودية بأتم وجوهها على وجه الأرض، كان يحلف بالله في تضاعيف كلامه دون أن يحلف ودون أن يلجأ إلى الحلف بالله عز وجل. فكان يقول: والذي نفس محمد بيده، في أحاديث كثيرة يبتدئها بمثل هذا: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إلى آخر الحديث. فكان الرسول عليه السلام يحلف الله، لأن هذا الحلف في تعظيم الله عز وجل. فإذا أعرض الحالف عن الحلف بالله إلى الحلف بغيره، فمعنى ذلك أنه عظم المحلوف به من دون الله، كما يعظم الله تبارك وتعالى حينما يحلف، فكأنه عبد أي عظم غير الله عز وجل حينما حلف بهذا الغير. من أجل ذلك جاء الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أشرك هذا المحلوف مع الله في تعظيمه إياه، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. فهذا نوع من أنواع الشرك الذي له علاقة بشرك العبودية. فأنت أيها المسلم يجب أن تتعبد الله بالحلف به صادقا، ولا تظنن كما يظن العامة أن الحلف بالله صادقا لا يجوز، وقد يتوهم بعضهم لأن هذا هو معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية يفسرها تمامها: أن تبروا وتخصصوا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتخصصوا، أي لا يجعل أحد، نعم، كيف أن تبروا وتتقوا. طيب أحسن، هذه الآية تعني لا تجعلوا حلفكم بالله عز وجل عرضة، أي حاجزا ومانعا لكم من أن تبروا، أن تعملوا الأعمال، أعمال البر والخير، وتتقوا الله عز وجل في طاعته كما أمركم به. وهذه الآية لها مناسبة نزول تؤكد هذا المعنى. فالحلف بالله عز وجل صادقا عبادة، ولكن يجب أن تحلف معظما له تبارك وتعالى. فإذا أعرضت عن هذا الحلف إلى الحلف بغير الله فقد وقعت في المحظور الذي حذرك منه الرسول صراحة بقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكل عبادة إذن من العبادات التي أمرنا الله بها، إذا وجهناها إلى غير الله فقد أشركنا مع الله في العبادة. المناداة، الاستغاثة: يا رب أغثني، عند الشدة وعند الملمة تلم الإنسان. إذا توجه بمثلها المسلم إلى غير الله عز وجل فقد دعا غير الله وعبده من دون الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، هذا على وزان قول عليه السلام الحج عرفة، يعني كأنه ليس هناك أعمال أو مناسك في الحج إلا الوقوف في عرفات، وهناك مناسك بلا شك أخرى كثيرة، ولكن هذا من بلاغة اللغة العربية كأنه الحج هو عرفة كله، رأس الأمور ورأس المناسك هو الوقوف في عرفات. كذلك الدعاء هو العبادة، أي كأنه لا عبادة هناك بالنسبة للدعاء، فأصل العبادات كلها هو الدعاء. فإذا كان المسلم توجه بهذا الأصل وهو الدعاء إلى غير الله عز وجل فقد عبد غير الله بسبب هذا الدعاء لغير الله، فوقع في شرك العبودية ولم يوحد الله عز وجل في ألوهيته وعبوديته. هذا إجمال لمعنى العبادة التي يجب أن يتوجه بها الإنسان إلى الله وحده لا شريك له. والعبادات أنتم على علم بها تفصيليا، فاجتهدوا أن تخلصوا فيها لله عز وجل ولا تتوجهوا بشيء منها إلى أي مخلوق مهما سما وعلا. ولذلك اتفق علماء المسلمين في سبيل تحقيق إخلاص العبادة لله عز وجل أنه لا يجوز الحلف بمخلوق معظم لديه، فلا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الحلف بالكعبة والبيت الحرام والمشعر الحرام، كل ذلك لمنافاة هذا الحلف للإخلاص لله عز وجل في عبادته. أما النوع الثالث والأخير من الشرك فهو شرك الصفات. إذا كان الله عز وجل وحده في ذاته وكان ينافي هذا التوحيد أن تجعل شريكا خالقا معه، وإذا كان الله عز وجل واحدا في عبادته وينافي توحيدك إياه في العبادة أن تعبد معه غيره، وإذا كان الله عز وجل واحدا في صفاته فينافي هذا التوحيد أيضا أن تصف عبدا من عباده بصفة تفرد بها الله عز وجل دون كل مخلوقاته. من هذه الصفات مثلا صفة الاطلاع على ما في القلوب، علام الغيوب، الاطلاع على المغيبات، هذه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله عز وجل هو وحده عالم الغيب، فلا أحد يعلم الغيب. فلما كان ربنا عز وجل من صفاته أنه المتفرد بعلم الغيب فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله حقا أن يعتقد بأن بشرا حتى ولو كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب. لا يجوز هذا القول، أن هذا إشراك في الصفات. كيف يقول المسلم وهو يناشد ربه تبارك وتعالى أو يناديه ويتقرب إليه وإذا به تزل به لسانه ويقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ كيف يقول هذا الكلام مسلم يقرأ قول الله عز وجل في القرآن عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ونعم الثانية السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف يقول هذا الشعر؟ كيف يقول المسلمون لا يزالون حتى اليوم ينشدون هذا الشعر ليس هكذا تبسطا وإنما تقربا إلى الله عز وجل، وليس هذا فقط بل هم يتلون هذه الأبيات على ماء ليشفى المريض فيشفى ببركة ماذا؟ ببركة هذا الشرك الصريح في هذين البيتين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما هو علم اللوح القلم؟ لقد شرح ذلك الرسول عليه السلام بقوله: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم هذا الشاعر يعلم ما في اللوح المحفوظ مما جرى به القلم، وليس هذا فقط، لأنه قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. من هذه تبعيضية، أي من بعض علومك علم اللوح والقلم. كيف يقول هذا مسلم وهو يقرأ تلك الآية، وهو ربما يقرأ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ في القرآن، لكن قلت ربما يقرأ في صحيح البخاري، فحفظت وعمدا فعلت، لأننا مع الأسف منذ سنين طويلة قل من يقرأ في كتب السنة، فلا جرم كان ذلك سببا واضحا لابتعاد الناس عن الاستفادة بنور السنة. فقد جاءت السنة الصحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تنشد، فقالت في جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله. اسمعوا رسول الله يسمع جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فينكر رسول الله عليه السلام ذلك عليها بقوله: لا يعلم الغيب إلا الله. فليس شعري، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الشعر: ومن علومك علم اللوح والقلم، أليس كان يقول: لا يعلم الغيب إلا الله، يسبح بها عشرات المرات، يكررها تبرؤا من هذا الشرك، شرك الصفات؟ لا شك. فالتفت الرسول إلى الجارية وقال لها: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني قبل ذلك من النشيد من الشعر الذي لا إخلال فيه لتوحيد الصفات. أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غد فهذا شرك، لأنك نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في المحشر يوم القيامة بمحض إرادته فيشفع لمن يشاء ويرضى، هذا أيضا منافي لإرادة الله عز وجل المطلقة، وينافي الآيات الصريحة التي تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا لا يجوز إعطاء شيء من صفات الله عز وجل لبعض عباده المصطفين الأخيار، بل نقف عندما أعطاهم الله عز وجل من مناقب ومن خصائص لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وإنما كما قال تعالى: وكان بين ذلك قواما. توحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد العبودية أو الألوهية، وتوحيد الصفات. إذا عرفنا هذا، ويجب أن نعرف إذا كنا نريد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن هذا الخلود إنما يستحقه الكفار المشركون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إذا عرفنا هذا الشرح وهو يحتمل المزيد الكثير، عرفنا أهمية كلمة لا إله إلا الله، وعرفنا السر بأن الله عز وجل حرم بدن من قال لا إله إلا الله على النار، فليس تحريم النار على من قال لا إله إلا الله لمجرد كلمة يلقلق بها لسانه ولم يدخل معناها الحقيقي في قلبه ثم لم يتعبد الله به. لا، هذه في الحقيقة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن تبارك وتعالى. لذلك أول شيء يجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا هو أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا فعل ذلك كان ما بعده أسهل منه، وإن لم يحقق ذلك لم ينفعه أي شيء قدمه من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الحقيقة يا أخواننا يجب أن نحرص على هضمها واستيضاح بعض ما يخفى عليكم منها، وأن تدعو الناس إليها، وبذلك تحققون معنى هذه الشهادة التي نرددها في صلواتنا في تشهدنا وفي أذكارنا. بقي شيء آخر بعد أن عرفنا معنى الشرك الذي أشرت إلى أنه معنى لغوي، الشرك واضح أنه معنى جعل شريك لشيء آخر، هو هنا جعل شريك مع الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أن الشرك في كثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يطلق ولا يراد المعنى اللغوي منه، وإنما يراد منه معنى الكفر تماما، يعني يقصد به أن من أشرك مع الله بأي مخالفة اعتقادية خالف فيها الإسلام فهو مشرك. مثلا، مثل واضح لأن الوقت الآن دركنا، مثلا إنسان من هؤلاء الذين يسمونهم بأنهم يعبدون الله على دين الطبيعة، فهم يعتقدون بأن هذا الكون له خالق واحد لا شريك له، لكنهم أنكروا النبوات وأنكروا البعث والنشور. هؤلاء مشركون أم كفار؟ إذا لاحظنا معنى اللغوي هم كفار وليسوا مشركين، لأنهم لم يجعلوا شريكا مع الله، ولكنهم جعلوا شريكا مع الله عقولهم وأهواءهم حينما أنكروا الحقائق الشرعية التي بعث بها الله أنبياءه ورسله من ذلك الكتب والرسل والصحف ونحو ذلك. بل أوضح من هذا، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم التوحيد بهذا المعنى الواضح البين، ولكن أنكر آية من القرآن قال هي ما دخلت في مخي وما هضمها قلبي، هذا كفر بلا شك، لكن هو مشرك أيضا. وهذا له تفصيل آخر لعلنا في الدرس الآتي إذا ذكرتموني به أشرح لكم، لأنه يدفع عنكم بعض الشبهات، لأن الآية السابقة تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض الناس إذا الكفر الله يغفره، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا كفر كفرا لا شرك فيه فيغفره، يدخل في عموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا علمتم أن الكفر شرك وأن الشرك كفر شرعا لا فرق بينهما، حينئذ حينما تتلون هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك، فسواء قلتم من حيث تفسيرها أن يشرك أو أن يكفر المعنى واحد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تكلمنا عن الفقرة الأولى ألا وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هذه الخصلة كما جاء في أحاديث أخرى هي أكبر الكبائر، هي هذه السبع من الكبائر، والكبائر كثيرة جدا، ولكن الأولى من هذه السبع هي أكبر الكبائر، الإشراك بالله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن مسعود أنه قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فشرحنا في الدرس الماضي أن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية أو العبودية، وشرك في الصفات. وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل، وانتهينا إلى أن المسلم لا يكون موحدا حقا قائما بتحقيق شهادة لا إله إلا الله إلا إذا تبرأ عقيدة وعملا من هذه الأنواع الثلاث من أنواع الشرك: شرك الربوبية، وشرك الألوهية، وشرك الصفات. وذكرنا أنه يقابل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك أنواع ثلاثة أخرى من التوحيد، كل نوع من هذه الأنواع الثلاث من التوحيد يضادده نوع من تلك الأنواع الثلاث من الشرك: التوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو العبودية، وتوحيد الصفات. فمن اعتقد أن لله عز وجل ندا في ذاته كما يعتقد الوثنيون، المجوس، القائلون بخالق الخير وخالق الشر، فهؤلاء مشركون شركا من أي نوع؟ الأول، نوع الربوبية. فهؤلاء لم يؤمنوا بوجود رب خالق واحد، وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنيا. فإذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل لا ند له ولا شريك له في ذاته، هذا لا يكفيه، لأن المشركين قد كانوا موحدين توحيد الربوبية كما ذكرنا في الدرس الماضي، فلا بد أن يضم إليه توحيدا من النوع الثاني، ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية. ومعنى ذلك أنك أيها الإنسان بعد أن آمنت بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه، يجب أن تعتقد وأن تحقق في نفسك أنه أيضا لا شريك له في عبادته، فيجب أن لا تعبد مع الله إلها أو آلهة أخرى. فإن أنت لا سمع الله فعلت شيئا من ذلك فقد نقضت توحيد العبودية أو الألوهية، ووقعت في الشرك من النوع الثاني، ألا وهو شرك العبودية أو الألوهية. أي إن توحيدك الأول توحيد الربوبية لم ينفعك شيء، لأنك لم توحد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته. هذا المعنى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، حديث ابن مسعود، حينما قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أي أن تعبد مع الله إلها آخر وهو الذي تعتقد أنه وحده تولى خلقك ورزقك وإلى آخر ما هنالك. فلذلك لا يليق بهذا الإنسان الذي اعتقد بأن الله هو خالق وحده أن يعبد غيره، لأنه معنى ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقها، إنما يستحقها رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك كنا في النوع الثالث من توحيد من الشرك، وهو الشرك في الصفات. فيجب أن توحد الله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته، كما أنك توحده في ذاته. فإذا ما اعتقدت بأن إنسانا مهما سمى وعلا اعتقدت فيه نوعا أو صفة من صفات الله عز وجل، لم ينفعك شيء مطلقا توحيدك لله توحيد الذات وتوحيد العبادة، لأنك لابد أن توحده أيضا في صفاته. فإذا اعتقدت أن هناك من يشبهه في صفة من صفاته فقد أشرفت وحبط عملك. هذه التفاصيل تبين لكم أهمية فهم التوحيد لأنواع الثلاثة وما يناقضها من أنواع الشرك الثلاثة، حتى تتمكن من اجتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به الرسول عليه السلام باجتنابه في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل. بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك بالله عز وجل أن تتخذ